السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة على موعد مع اللقاء المتمم للـ200 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا بفضل الله جل وعلا قد انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير قول الحق جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، أي لا تجعلوا الحلف بالله جل وعلا سببا يحول بينكم ويمنعكم من فعل الخير والبر وتحقيق التقوى والإصلاح بين الناس، أو لا تجعلوا اسم الله جل وعلا للحلف به والاستخدامه في الأيمان الكبير منها والصغير، لا تجعلوا اسم الله هدفا لأيمانكم، فاسم الله تبارك وتعالى أشرف وأسمى وأعظم وأجل من أن تحلفوا به على الدوام في عظيم الأمور وصغيرها. ومن حلف منكم على شيء ورأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وليفعل الذي هو خير، كما بينا ذلك بالتفصيل في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول الحق جل جلاله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. لا يؤاخذكم الله، المؤاخذة مصدر آخذ، مصدر آخذ، يقال آخذ الرجل أي لامه وعاتبه وعابه، والمؤاخذة هي الأخذ بالذنب والعقوبة عليه، يقال أيضا آخذه بذنبه أي عاقبه عليه، آخذه بذنبه أي عاقبه عليه وجازاه. فالله تبارك وتعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ومنه قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المؤاخذة بالأيمان هي الإلزام بالوفاء بها وعدم الحنث بها، المؤاخذة بالأيمان هي الإلزام بالوفاء بها وعدم الحنث بها. واللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو مصدر لغى، يلغو لغوا، أي قال قولا باطلا وتكلم من غير روية ولا نفع. فاللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه ولا جدوى منه، اللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه ولا جدوى منه. ولذلك الله تبارك وتعالى رفعا للمشقة والعنة والحرج عن هذه الأمة الميمونة المباركة، لا يؤاخذ العبد باللغو في يمينه، بالكلام الذي لا فائدة منه ولا جدوى من ورائه، ما لم يعقد العبد القلب ويعقد الأيمان. فما دام الكلام لغوا فالله تبارك وتعالى لا يؤاخذ باللغو في الأيمان، ما لم يعقد العبد القلب والنية عليه، وما لم يعقد اليمين، كقول الرجل في قضية اللغو: لا والله، بلى والله، والله تأتي معي، كل والله، اشرب والله، إلى غير هذه الأيمان. هذا هو لغو اليمين الذي لا يؤاخذ الله صاحبه عليه. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على المؤمنين الذين لا يجعلون اللغو سبيلا ومصيرا يذهبون إليه، ولا يجعلونه في حياتهم وكلامهم. فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. بل وأثنى الله جل وعلا على مؤمني أهل الكتاب بأنهم أعرضوا أيضا عن اللغو، فقال سبحانه وتعالى حكاية عن مؤمني أهل الكتاب: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وأثنى الله عز وجل أيضا على عباد الرحمن الذين أعرضوا أيضا عن اللغو، عن الكلام الذي لا فائدة فيه ولا جدوى من ورائه، فقال سبحانه في وصف عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. بل وامتن الله جل وعلا بهذه المنة على أهل الجنة، فقال سبحانه: لا يسمعون فيها لغوا، لا يسمعون فيها، فيها أي في الجنة، لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالله سبحانه وتعالى يثني على من أعرضوا عن اللغو، يثني على من أعرضوا عن اللغو من مؤمني أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مؤمني أهل الكتاب. فاللغو لا فائدة فيه ولا جدوى منه، لأن الله جل وتعالى يحب معالي الأمور من الأقوال والأفعال والأحوال، ويكره سفاسف الأمور ومنها اللغو. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فأصحاب الهمم العالية لا يتكلمون بما لا ينفعهم، وإنما يتكلمون بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وبما ينفع أمتهم. لا يعرفون للغو طريقا ولا سبيلا، ولا يجعلون اللغو مصيرا يسيرون إليه، ولا هدفا في حياتهم، ولا برنامجا من برامج أيامهم. كلا كلا. فالله تبارك وتعالى لا يحب اللغو، ويثني على مؤمني أهل الكتاب ومؤمني أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين أعرضوا عن اللغو. بل وتفضل جل وعلا على المتقين بقوله: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. والمعنى: لا يؤاخذكم الله ولا يعاقبكم ولا يلزمكم الكفارة فيما صدر عنكم من لغو اليمين. لا يعاقبكم الله ولا يؤاخذكم ولا يجازيكم بما صدر عنكم من لغو اليمين. وهذا من رحمة الله بنا، ومن باب رفع المشقة والعنة والحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ذلك فضل الله على هذه الأمة الميمونة المرحومة المباركة. أما ما كسبته قلوبكم وما عقدتم به الأيمان وقصدتموه وعزمتم عليه وأردتموه، فهذا هو الذي يلزمكم الله عز وجل فيه بالكفارة إن حنثتم فيه. من حلف بالله جل وعلا عاقدا النية والعزم والقلب والقصد والإرادة على فعل شيء أو تركه، ثم حنث في هذا اليمين، هذا هو الذي تجب عليه الكفارة، تلزمه الكفارة. أما من حلف بالله جل وعلا معقدا اليمين أو عاقدا العزم والنية على اليمين أو عقد الأيمان وأرادها وقصدها ثم حنث فيها وكذب وهو يعلم أنه كاذب، وهو يعلم أنه كاذب، فهذا يمين غموس يغمس صاحبه في الإثم والعياذ بالله. ومن أهل العلم من قال هذا ليس فيه كفارة، بل يجب على صاحبه أن يتوب إلى الله جل وعلا، أن يجدد التوبة والأوبة. ومنهم من قال بل تجب عليه التوبة والكفارة. ذهب إلى هذا الإمام الشافعي، قال من حلف بالله وقد عقد العزم والقصد والقلب والنية على فعل أمر أو على تركه ثم حنث فيه وهو يعلم أنه كاذب، حلف بالله وقد عقد النية على الكذب وهو يعلم من نفسه ذلك، فهذا يمين غموس يغمس صاحبه في الإثم ما لم يتب إلى الله جل وعلا. ومنهم من قال تلزمه التوبة، والشافعي قال والكفارة مع التوبة. فالعلماء يقسمون الأيمان إلى ثلاثة أقسام: يمين، لغو، وهذا لا مؤاخذة فيه، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اليمين الثاني يمين منعقدة، يعني عقد صاحبها فيها قلبه ونيته وإرادته وقصده على فعل أمر أو تركه، إن حنث فيه تلزمه الكفارة. ما هي الكفارة؟ الكفارة هي المذكورة في آية سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. هذه آية سورة المائدة التي يبين الله جل وعلا فيها كفارة اليمين. فاليمين الأول هو يمين اللغو، وهذا لا مؤاخذة فيه بنص الآية التي معنا، كقول الرجل لا والله، والله ما قلت، والله ما فعلت، والله بالله تالله، وهو لا يعقد القلب على هذا اليمين، هذا يمين لغو لا مؤاخذة فيه. اليمين الثاني يمين عقد عليه القلب وكسبه القلب، أي قصده وأراده ثم حنث فيه، فهذا يجب عليه الكفارة التي ذكرتها. أما اليمين الثالث فهو اليمين الغموس، وهو الحلف بالله بقصد الكذب، وهو الحلف بالله بقصد الكذب، يحلف بالله جل وعلا، وهو عاقد القلب والعزم والإرادة على الكذب ويعلم أنه يكذب، عياذا بالله، عياذا بالله، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذاب والعياذ بالله ربما يصبح الكذب عنده حرفة وهواية ويستمرئ الكذب ويردد الكذب في قوله وفعله وحاله أي ونيته، حتى يصير بكذبه مع عقده القلب والنية والقصد والإرادة على الكذب وهو يعلم أنه يكذب، حتى يكتب عند الله عياذا بالله كذابا. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاليمين الغموس هو الحلف بالله بقصد الكذب، يحلف بالله وهو يعلم من نفسه أنه كاذب عياذا بالله، فهذا يمين غموس يغمس صاحبه في الإثم حتى يتوب إلى الله جل وعلا، وتلزمه مع التوبة الكفارة عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أما عند الجمهور فلا تلزمه إلا التوبة والأوبة ورد الحقوق إلى أهلها، إن كان بحلفه هذا أي الغموس قد ضيع حقا من حقوق الخلق أو من حقوق العباد. هذه أنواع الأيمان في القرآن والسنة. ثم يختم الحق جل وعلا الآية الكريمة بقوله والله غفور حليم. يا سلام، والله غفور حليم سبحانه وتعالى، أي غفور لكم حيث لم يؤاخذكم باللغو في أيمانكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والله غفور حليم، والله غفور حليم يغفر لكم هذا اللغو في الأيمان، حليم بكم أي لم يعجل لكم العقوبة، أي لم يعجل لكم العقوبة وأنتم تخطئون وتقصرون في حقه سبحانه وتعالى. وبعد بيان حكم الأيمان العامة ينتقل القرآن الكريم لبيان حكم آخر، ألا وهو حكم الأيمان الخاصة. بعد أن بين الله حكم الأيمان العامة في هاتين الآيتين الكريمتين 224 و225 من آية سورة البقرة، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. هذا حكم الأيمان العامة. ينتقل الحديث بعد ذلك لحكم الأيمان الخاصة، أي لأولئك الذين يحلفون على نسائهم، فيقول سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الآيتان 226 و227 من آيات سورة البقرة. هنا انتقال من الأيمان العامة إلى الأيمان الخاصة. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء حكم جديد ربما لا يعرفه كثير من المسلمين. الإيلاء مصدر آلى، مصدر آلى، ويؤلي إيلاء بمعنى حلف على فعل شيء أو تركه، لكن المعنى المراد في هذه الآية الكريمة، وهو الإلاء شرعا، وهو حلف الزوج بالله تعالى على ترك وطئ أي مباشرة أو جماع الزوجة 4 أشهر أو أكثر من ذلك أو أبدا، أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته 4 أشهر أو أكثر من ذلك أو عاما أو أبدا ما دامت معه زوجة. هذا هو الإيلاء. يبقى الإيلاء هو الحلف على فعل شيء أو تركه، والإيلاء شرعا، وهو المراد في هذا الموضع أن يحلف الرجل بالله أن يترك امرأته وألا يقربها وألا يطأها 4 أشهر أو أكثر أو ما دامت امرأته وعلى ذمته. قال سعير بن المسيب أو ابن المسيب على خلاف بين أهل العلم من أهل اللغة، قال كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية، كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يترك المرأة أي الزوجة ولا يحب أن يتزوجها رجل غيره، ولا يحب أن يتزوجها رجل غيره، فيحلف ألا يقربها فيتركها لا أيما ولا ذات زوج، يعني لا هي بالمرأة الأيم ولا هي بالمرأة التي تعيش مع زوج، فهو يحلف ألا يقربها لأنه لا يريد أن يطلقها ولا يريد أن تتزوج المرأة غيره، فهو يبقيها معه من غير أن يقربها ومن غير أن يطلقها. هذا قمة الظلم والبشاعة والإهانة والامتهان لآدمية المرأة وإنسانيتها وكرامتها. قال ابن عباس كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فجاء الإسلام فوقت له وقتا، وقت للإيلاء مدة، فنزل قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فقط، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء أن يبقي الرجل امرأته دون أن يقربها ودون أن يطلقها قمة الامتهان للمرأة، قمة الإهدار لإنسانية المرأة وكرامتها، وهو إظهار لعدم المبالاة بالزوجة، وهو ظلم بين لها وترك للمودة والرحمة التي يجب أن تبنى الحياة الزوجية عليها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، والمودة هي المحبة، والمودة هي المحبة، فإذا خلت الحياة الزوجية من المودة وذبلت وردة المحبة بين الزوجين فلتبقى الرحمة لتظلل الرحمة سماء البيوت لتستمر الحياة، فليست كل البيوت تقام على الحب، ليست كل البيوت تقام على الحب، فليمسك الرجل زوجته من منطلق الرحمة ولتبقى المرأة مع زوجها من منطلق الرحمة، إن جفت ينابيع المحبة والمودة من أجل أن تستمر الحياة وأن يتربى الأولاد بين الأبوين. أما شغل الشياطين من شياطين الإنس والجن الذي انتشر في هذه الأيام بسبب الإنترنت وبسبب الحديث المباشر عبر ما يعرف بالشات والدردشة وغير ذلك، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكثير من البيوت قد فسدت ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل وخربت وتدمرت وتفككت بسبب هذا. فكثير من الناس رجالا ونساء لا يتقون الله على هذه المواقع، ولا تراقب المرأة ربها في زوجها، ولا يراقب الرجل ربه في زوجته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله جل وعلا يسمع ويرى ويعلم السر وأخفى، وإن أخفيت مكالمتك أو محادثتك أو رسائلك عن زوجتك وكذلك هي الأخرى، فإن الله جل وعلا يسجل علينا كل شيء ويسطر علينا كل شيء في كتاب عند ربي، لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. فجاء الإسلام ليحرم الإيلاء، ليحرم الإيلاء، وليأمر الزوج الذي يؤلي من زوجته ألا تزيد مدة الإيلاء على 4 أشهر، فإما أن يفيء أن يرجع إلى زوجته وأن يعاملها معاملة كريمة وأن يعطيها حقوقها الشرعية كاملة بما فيها حق الفراش، وإما أن يطلق. أما أن يترك المرأة معه لا هي بالمطلقة ولا هي بالزوجة فهذا حرام وهذا ظلم، وهذا هو الإيلاء الذي حرمه القرآن إن زاد عن مدته التي ذكرها من خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. جاء الإسلام فحدد للمولي 4 أشهر وألزمه إما بالرجوع إلى معاشرة زوجته والإحسان إليها، وإما بالطلاق، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. لذا قال سبحانه: فإن فاءوا، أي فإن عاد الزوج إلى زوجته وعاشرها وأحسن إليها وعاملها معاملة طيبة كريمة فإن الله غفور رحيم، يغفر الله عز وجل له ما قد سلف وما قد مضى من جفاء وإيلاء وهجر في الفراش وفي القول والفعل وفي هذه المعاملة التي لا تليق بالزوجة ولا تليق بالمرأة المسلمة، فضلا عن أن تكون أما لأولاده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يغفر الله عز وجل لهم كل ما سلف وما بدر منهم. أما إن استمروا على ترك معاشرة النساء وأصروا على ذلك بعد انقضاء مدة الإيلاء، أي بعد 4 أشهر، تلك المدة التي حددها الشرع الحنيف، فإن شرع الله جل وعلا يحكم بالتفريق بين الزوج وزوجه، بين هذا الرجل وتلك المرأة، لأن الحياة الزوجية لا تدوم على البغض والكره والهجر، وإنما تقوم على المودة والرحمة. قال تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق، يعني إن أصر على أن يطلق وعقد النية على ذلك وأراد ذلك وقصده، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إن عزموا الطلاق ومضت مدة الإيلاء وهي 4 أشهر، فمن حق الزوجة شرعا أن تطالب الزوج بالفيئة، أي بأن يفيء ويرجع إليها ليعاشرها وليعاملها معاملة كريمة، أو بالطلاق، بالفيئة أو بالطلاق. فإن أبى الزوج أن يفيء إلى الزوجة أو أن يطلقها فإن الحاكم أو من ينوب عنه له أن يطلق المرأة منه. بل لقد رأى الإمام أبو حنيفة رحم الله الجميع أنه إذا انقضت مدة الإيلاء دون أن يفيء الرجل لامرأته ودون أن يطلق يقع الطلاق، يقع الطلاق في مذهب أبي حنيفة إذا لم يفي الزوج إلى زوجته. وقال الشافعي ومالك وأحمد لا يكون الزوج موليا حتى تزيد المدة على 4 أشهر، وهذه المدة تكون حقا للزوج، فإذا مضت فمن حق الزوجة أن تطالب بالفيئة أو الطلاق. واختلف العلماء في حكم الطلاق هنا، هل هو طلاق رجعي أم طلاق بائن، بينونة كبرى، طلاق بات. اختلف العلماء في حكم الطلاق بعد الإيلاء. فقال عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عباس وعبد الله بن مسعود وعطاء والنخعي والأوزاعي وغيرهم هي طلقة بائنة لا رجعة لها، هي طلقة بائنة لا رجعة لها. إن انتهت مدة الإيلاء وطلق الرجل امرأته فهذه الطلقة طلقة بائنة لا رجعة فيها. وقال سعيد بن المسيب ومكحول والزهري ومالك والشافعي وأحمد هي طلقة رجعية، هي طلقة رجعية. ودليلهم أن كل طلاق رجعي إلا ما ورد النص بأنه بائن، ولم يرد النص هنا بأن هذا الطلاق طلاق بائن لا رجعة فيه. وعلى هذا يكون للزوج الحق عند مالك والشافعي وأحمد إن طلق امرأته بعد الإيلاء أن يردها، فهذه طلقة رجعية. واشترط الإمام مالك إذا أفاء الرجل إلى امرأته بعد الإيلاء ألا يكون ذلك بالقول فحسب، بل بالقول والعمل، أي أن يعاشرها وأن يأتيها. لذا ختم الله الآية بقوله وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، سميع لكل ما بدر منهم من أقوال وأفعال، عليم بكل ما بدر منهم وصدر عنهم من أقوال وأفعال وأحوال، فإن الله سميع عليم. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله جل وعلا من الحديث عن حكم الأيمان العامة وعن حكم الأيمان الخاصة في قضية مهمة جدا تحتاج إليها الأسر لتتعرف على فقهها، ألا وهي قضية الإيلاء. أسأل الله جل وعلا أن يملأ بيوتنا وبيوت المسلمين مودة ورحمة ومحبة وطاعة وأنسا به سبحانه وتعالى وبهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.